طاب ذاك المرقد
حال الرحيم
من كان موعده النعيم بجنة فمقامه فيها أجل وأخلد ليس المصاب رحيلكم شهداءنا إن الفجيعة في العروبة أعقد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كما علمنا علماؤنا ومشايخنا أنه لا ينبغي علينا أبدا أن نكون نحن كدعاء في واد وأحداث الأمة في واد آخر، بل علينا أن نعيش مع الناس بآلامهم وآمالهم، نحيا معهم إذا سعدوا ونحيا معهم إذا تألموا، ولا ينبغي علينا أبدا أن نرى مشكلات تنزل بالأمة ونكون نحن بعيدين كل البعد عن هذه المشكلات. يمكن الحلقة الماضية من ائتلاف شباب الرحمة اتكلمنا على مشكلة سوريا وما هي الخطوات الإيجابية التي ينبغي علينا أن نقوم بها تجاه هذه البلد الشقيق وتجاه إخواننا المؤمنين المسلمين هناك في سوريا. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى برضو حلقة جديدة بنعيش فيها مشكلة هي تعتبر من أهم وأخطر مشكلات العالم الإسلامي، لأنها مشكلة تمس جانب العقدي عند المسلمين، فكان لابد أن احنا نسلط عليه الأضواء ونركز على التصحيح العقدي ناحية هذه القضية، وبالفعل نوضح كذلك أيضا للناس أهم الأخطار المحيطة بإخواننا أيضا في بيت المقدس. في البداية طبعا يسعدني ويشرفني أن يكون معنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور الغريب رمضان. أهلا وسهلا بحضرتك.
أهلا بك شيخ أحمد، إخواني جميعا
الله يبارك فيك. ويسعدنا أيضا ويشرفنا أن يكون معنا فضيلة الدكتور عبد الرحمن الصاوي. أهلا وسهلا بحضرتك.
الله يكرمك ربنا يحفظك.
ويسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا لأول مرة في الائتلاف ويكون إن شاء الله معنا دائما فضيلة الدكتور محمد عبد الواحد. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور.
الله يبارك فيك شيخ.
ويسعدنا ويشرفنا طبعا يكون معنا شيخنا وحبيبنا فضيلة الدكتور علاء سعيد. أهلا وسهلا بحضرتك.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا شيخ.
ويسعدنا وشرفنا أيضا أن يكون معنا فضيلة الشيخ الدكتور شهاب الدين أبو زهر.
أهلا بك يا شيخ أحمد.
أهلا وسهلا بحضرتك. خلينا من البداية ندخل في الموضوع سريعا، أن بيت المقدس الآن في خطر، وأرض القدس الآن فعلا في خطر كبير، خطر استيطان، خطر تهويد القدس ليعقوب، بعد ذلك إقامة هيكل ليعقوب، بعد ذلك إقامة مملكة اليهود في العالم. ده الحلم اليهودي داخل أرض المقدس. أرض المقدس الآن اللي سبحان الله بتحاط بسياج من كل مكان، يعني هي طوقت من جانب الجدار العازل وطوقت من الجانب الآخر من المستوطنات اليهودية. من سنة 1967 واليهود حطوا أمامهم حلم أساسي، حلم ده هو تهويد القدس وتحويلها إلى العاصمة الأبدية لليهود. هذا الحلم اللي اتكلم به كل المسؤولين في إسرائيل، يقول شارون إن القدس ملك لإسرائيل وإنها لنا إلى الأبد ولن تكون أبدا بعد اليوم ملكا لغيرنا من الأجانب، يقصد طبعا الأجانب إحنا كمسلمين. شيمون بيريز كان بيقول من الخطأ الاعتقاد بأنه يمكن ضمان بقاء القدس عاصمة للشعب اليهودي وفيها هذا العدد من اليهود من الفلسطينيين، فطبعا ده دفعهم إن هم يقوموا بأمرين في غاية الأهمية. الأمر الأول التجميد، ده في البداية سنة 1967 كان أول أمر عملوه التجميد، تجميد عدد الفلسطينيين داخل مدينة القدس مع زيادة العدد الكبير جدا لليهود داخل مدينة القدس. بعد ذلك تطورت المسائل بسرعة كبيرة جدا جدا وتحولت من تجميد لعدد الفلسطينيين إلى مسألة أخرى خطيرة جدا، ألا وهي مسألة طرد الفلسطينيين وبيع الأراضي وطردهم من المنازل وهدم المنازل فوق رؤوس أصحابها. دي كانت المشكلة الخطيرة اللي بتصاب بها القدس خاصة الآن وباقي دولة فلسطين عامة. عشان كده كان محتاجين من البداية ان احنا نركز على هذه الجزئية، وافتح المجال طبعا ما فضلت الشيخ شهاب الدين ابو زهو علشان يأكد لنا بالارقام والاحصائيات اللي قام بيها ربنا يجزيه عنا خير، علشان يوضح لنا خطورة ما يحدث الان في القدس من تهويد لها وتحويلها من دولة عربية اسلامية عربية الى دولة يهودية. هذا هو الحلم اليهودي. فضل فضل الشيخ.
الله يكرمك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأؤكد على كلام أخينا الكريم فضيلة الشيخ أحمد أن قضية القدس أهم القضايا ولها الأولوية، فهي في سويداء القلب، والقدس إذا ضاعت ضاع العالم الإسلامي كله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما قررنا من قبل قال لنا عقر دار الإسلام بالشام، أو الشام في رواية من غير حرف الجر، ألا إن عقر دار الإسلام الشام. طيب، يعني هي مركز الجهاد، دار الرباط كما سيتقرر أو كما سيوضح بعده. وإذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. فهذه القضية قد يقول البعض لماذا تتكلمون فيها الآن، إن أمامكم قضية سوريا وما زالت ساخنة وأثرتموها فينا للمرات الفائتة، وأمامنا قضايا المجتمع المصري، والليبي أمامه قضايا المجتمع الليبي من الغاز والعيش ومش عارف أمور السياسة والكلام ده. لكن نحن نقول المسلم يعيش مع إخوانه بروح الجسد الواحد، المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، يألم الجسد لما يألم له الرأس. كذلك نحن نتجاوب مع قضايانا كلها، لا ننفصل عن واقعنا المحلي ولا ننفصل عن عالمنا الإسلامي.
والقضية
قضية عقيدة بالدرجة الأولى، وهي قضية كل مسلم.
هي قضية أرض وحدود.
نعم، هي لأن كانت الأرض يسكنها إخواننا الفلسطينيون وهم أولى بالدفاع عن الأرض التي يسكنونها، إلا أنها قضية كل مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهي الأرض التي أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إليها، وهي الأرض التي افتتحها المسلمون بدمائهم وأقاموا فيها كلمة التوحيد، وليست قضية وطن للفلسطينيين، بل قضية عقيدة للأمة كما تفضلت حضرتك. لكن نستطيع أن نقول أيضا إن بعض الباحثين تنبأ بما يحصل الآن، وأنه خير وقت لكي ينفذ فيه اليهود والصهاينة والبروتستانت والإنجليين الصهيونية المسيحية أو كما الصهيونية المسيحية ينفذوا مخططهم. دكتور القرضاوي حفظه الله تعالى له كتاب اسمه القدس قضية كل مسلم، هو كتاب لطيف الحجم. في المقدمة ده الكلام ده من 15 سنة بيقول اليهود يعلمون متى يهودون القدس ويهدمون الأقصى.
يعني حضرتك عايز توصلنا يا فضيلة الشيخ ان اليهود الان بيستغلوا الاحداث والربيع العربي بيقولوا عليه
في ده بالنص الآن. ده الدكتور القرضاوي قال الكلام ده لما دعي في مؤتمر في لندن لمناصرة الاقصى سنة 1997، وده مذكور في مقدمة الكتاب. قال هم يعلمون الوقت والتاريخ الذي سيهدمون فيه الاقصى ويهودون القدس تماما. متى ذلك؟ قال انهم سينتهزون فرصة انشغال المسلمين بهموم أخرى تصرفهم عن الاهتمام بالقدس والأقصى، وانشغال العالم نفسه بقضايا أخرى تهم كل بلد، زي القضايا الاقتصادية وقضايا مش عارف إيه وقضايا إيه، حينئذ يحاولون ابتلاع القدس والأقصى. فأنا أسأل الله يعني تكون النبوءة في غير محلها، بس إحنا شايفين الأمور إيه في الفترة الحالية، محاولات مستمرة.
شغلوا كل بلد بما هو فيها
ليتفرغوا للأقصى. فلا ينبغي علينا أن تشغلنا الأمور الداخلية وآلمنا وآملنا وطموحاتنا كل في بلده عن أن نكون متصلين بهذا المركز الذي يعني ذكره الله عز وجل في كتابه. لكن أنا الأرقام هخليها تأتي تباعا أثناء ما احنا بنتداول الحديث إن شاء الله، بس لتصوير الحالة أظن اللي صورنا الحالة اللي عايش هناك. احنا نحكي بنقرأ في الكتب، بنشاهد، بنحلل. لكن أنا جاتني رسالة من أخ فاضل اسمه الأخ الدكتور محمود الفراء، كان يأخذ الدكتوراه من هنا من الإسكندرية في الحاسوب، وهو من أهل غزة. فراسلته قبيل مجيئي بيوم أو يومين أن يخبرني وأن ينبئني بالحال، فهم أهل الرباط والجهاد وهم أعلم منا بما يحدث. فأرسل إلي هذه الرسالة تلخص لنا الصورة والمشهد. يقول: الصهاينة لعنهم الله تعالى يسعون بطرق مختلفة لتهويد المسجد الأقصى والأراضي المقدسية بشكل عام من خلال أمور مختلفة أذكر منها. ده شاهد عيان لسه رسالة جاية امبارح. 1- نبش قبور كثير من الصحابة والتابعين الذين دفنوا في بيت المقدس،
ويضعون مكانها جثثا لهم من اليهود يعني ليوهموا السائحين الأجانب بأن لهم جذورا في هذه الأرض من خلال القبور الأثرية اللي هي قبور الصحابة والتابعين.
هدم التاريخ أولا.
هدم التاريخ وده هنتكلم عنه بخطة.
في هدم التاريخ كمان.
ده عندهم ده هنشوف أربع محاور بيتحركوا منها بل أكثر. اثنين منعوا ترخيص أي عمليات بناء أو ترميم يقوم بها أي فلسطيني مقدسي لبيته.
اللي هو تجميد الوجود الفلسطيني في القدس.
ده يعني لتدمير البنية بقى. والهدف من منع التراخيص في البناء أو الترميم الاستيلاء على بيوت المسلمين وتسكين بني صهيون فيها. ثلاثة يقومون كثيرا بالضغط على المقدسيين لبيع بيوتهم أحيانا بشكل مباشر وأحيانا بالتحايل عليهم من خلال وسطاء أجانب. يما يضغطوا عليهم يما يجيبوا واحد ما يعرفوش ان له علاقه باليهود يوهمون المقدسيين بانهم يشترون البيوت للاستخدام الخاص. اربعه يقومون بسحب الاثبات الشخصي الهويه المقدسيه البطاقات اللي في بيت المقدس يقومون بسحب الاثبات الشخصي الهويه الشخصيه المقدسيه من المقدسيين حتى يسهل لهم ابعادهم من القدس الى خارجها. انت مش من اهل القدس يلا روح لاي بلد تانية. خمسه يضيقون ماديا على المقدسيين ليرغموهم على الخروج من بيت المقدس وذلك من خلال فرض الضرائب الباهظة على المقدسيين المسلمين الفلسطينيين مع منعهم من العمل في كثير من المجالات. ضرائب باهظة وما فيش عمل وبالتالي يطلع يشوف لهم يتعيشوا برا. ستة لا يغيب عن بال فضيلتكم حفر الأنفاق واستخدام المواد الكيميائية لإذابة الصخور تحت المسجد الأقصى. أرجو أن تكون هذه المعلومات مفيدة لفضيلتكم ومساعدة لكم في نصرة بيت المقدس. ده كل محاور دي كلها هنجيب الأرقام والإحصاءات والتاريخ اللي هيقول فيها إن شاء الله.
جزاكم الله خير. ده يأكد شخلاء على جزئية مهمة أن العقلية اللي بتفكر بهذا التفكير محو التاريخ ومحو الشكل الجغرافي للمكان وطمس الهوية الإسلامية في المكان ده يوضح لنا مدى العقلية اللي تشبعت بالغدر والخيانة عقلية اليهود. وده يدفعني أن أنا أسأل حضرتك أن السيرة عندنا بتوضح لنا هذه العقلية. يعني هذه العقلية هي نفس العقلية اللي استخدموها قديما مع النبي صلى الله عليه وسلم كيهود بني قريظة أو بني قينقاع. يهود بني قريظة اللي غدروا بالعهد في, 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 في الخندق ويهود بنو النضير اللي حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اليهودي اللي كان بيشتم النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر وغيرهم وعبد الله بن أبي بن سلول اللي كان بيظهر الإسلام وكان يتحالف مع اليهود ضد النبي صلى الله عليه وسلم وهم الذين أوقدوا نار الحرب بين الأوس والخزرج وهم الذين ألبوا مشركي مكة على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب. هذه العقلية الغادرة ينبغي أن احنا نسلط عليها الضوء علشان بعد ذلك ننطلق ونقول للناس إن هذا الكلام ما ينفعش فيه عهود ومواثيق وسلام وغير ذلك. يعني يريد حضرتك تسلط لنا الضوء على هذه العقلية.
طيب بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد قبل أن أطرح مواقف في السيرة يعني أود أن أتكلم مع بعد كلام الدكتور شهاب حفظه الله إن في نقاط مهمة جدا لو أنك قرأت في كتب التاريخ عن اليهود عموما يعني حتى قبل قدوم النبي عليه الصلاة والسلام من بعده إلى الآن سترى أن اليهود شيء من اثنين إما أن يكونوا ظالمين جبارين وإما أن يكونوا أذلاء محتقرين. يعني لما كانوا في مصر رأيت ماذا صنع فرعون بهم إما أن يكونوا ظالمين جبارين وإما أن يكونوا محتقرين أذلاء. يعني ما تراهم يعطوا مثلا يأخذون حقهم ولا يظلمهم أحد إلا في ظل الإسلام حينما كانوا من أهل الذمة في حمى الإسلام ممكن في الفترة دي تقول مثل هذا الكلام. وأنا أود أن أعرف إخواني بأننا لا نتكلم عن الذين آمنوا بموسى عليه السلام. الذين آمنوا بموسى عليه السلام هؤلاء موحدون هؤلاء مسلمون هؤلاء في الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. أما الذين نتكلم عنهم الآن وأما الذين هم على الأرض الآن في الواقع فهؤلاء يكفرون بموسى يعني هم لا يؤمنون بموسى. لو آمنوا بموسى عليه السلام لآمنوا بما أتى به موسى والذي جاء به موسى عليه السلام أنه بشر بالأنبياء من بعده حتى يصلوا إلى أن يكونوا مسلمين معنا. لكني أريد أن ألفت النظر إلى أن اليهود ما كان لهم وطن. يعني ممكن أي بلد التي كانت لليهود وتعتبر وطنا لليهود ممكن تقول أنهي بلد عبر التاريخ؟
المدينة.
يعني المدينة لم تكن وطنا لهم أصلا إنما المدينة
لما فعلوا ما فعلوا في البيت المقدس وسلط الله تبارك وتعالى عليهم الرومان بدأوا ينتشرون في بعض البقاع فاستخدموا بعض نصوص التوراة وهذا يفعلونه أيضا لاستغفال الناس فدخلوا على الأوس والخزرج في المدينة معذرة في العبارة يستغفلوهم خدت بالك إن إحنا من أهل الكتاب ونحو ذلك وهذا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يستفتحون على هؤلاء وكانوا لأن ذاك على الكفر كانوا يستفتحون عليهم بأن هناك نبي سيأتي في آخر الزمان حتى أخبرنا الله تبارك وتعالى بالخبر فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به لكني أريد أن أنبه على نقطة هامة يعني قبل النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن لهم وطن وبعد النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لم يكن لهم وطن ما كانش لهم وطن إنما كانوا متفرقين وما دخلوا إلى بلد واستقر فيهم مجموعة منهم إلا وتسببوا في قلاقل وتسببوا في إفساد وتسببوا في تأليب الأمور لأنهم قوم يبنون أمنهم على إخافة الآخرين يبنون غناهم على إفقار الآخرين ولذلك كرهتهم الشعوب يعني الشعوب كرهتهم
أوروبا
العجيب أن الدكتور بيتكلم الأول ما فتح كلمة البروتستانت ونحو ذلك هي ما كانش فيه أصلا يعني هذه طائفة ثالثة النصارى يا كاثوليك يا أرثوذكس وخلصت خدت بالك وكانوا هؤلاء على عداء شديد جدا مع اليهود لدرجة أنهم يرون إبادتهم بسبب ما صنعوه في عيسى عليه السلام وفي أمه يعني فرنسا وألمانيا إيطاليا بريطانيا هنغاريا كل الكلام ده بالفعل يعني إحنا أحيانا لما نيجي نقول إن هتلر فعل مش عارف إيه بعض إخواننا ينكر وبعض إخواننا هي في الحقيقة اليهود استطاعوا عن طريق الإعلام أن يضخموا الصورة حدثت
الصورة موجودة الحدث قائم بس هم
يعني ضخموا الصورة حتى يستجلبوا الغرب لكن هم اللي بالفعل أنشأوا الفرقة اللي هي تسمى بالبروتستانت وحتى الكاثوليك والأرثوذكس كانوا بيحاربوهم وخلوهم بقوا عند في أمريكا وأصبحت الآن هي القوة المسيطرة لدرجة أن هم أخذوا مؤخرا من بابا الفاتيكان كلام على ان هم براء من أذية المسيح عليه السلام ومن أذية مريم عليه السلام ولا علاقة لهم لا علاقة لليهود بمثل هذه الأمور انت عارف كل اللي عايزين يبنوا وطن لليهود يعتبروا كام في مساحة اليهود
5 مليون
لا ما يجوش 5 اليهود يعني مش كل يهود العالم يريدون وطنا بل أكتر من 4 أخماس اليهود رفضين أن يبقى في وطن لليهود أصلا وعندهم نصوص في التوراة يعتقدونها أن لو كان لهم وطن وتجمعوا فيه هذه نهايتهم سيقتلون في هذا الوطن
هذا القرآن
لذلك لذلك 4 أخماس اليهود تقريبا مش عايزين وطن إنما المجموعة اللي بتتكلم عن الوطن من أول المؤتمر بتاع هرتزل لما عملوا في سويسرا والكلام دون فدي فئة قليلة هي التي أرادت أن تقيم هذا الوطن هم عايزين احنا سمعت حضرتك بتتكلم على هيكل ونحو ذلك وإدماغ اليهود اليهود عشان توصل للي وصلت إليه ده خططت تخطيط ماكر وتآمر دولي وخيانات عربية وضعف مسلمين خططوا مع تآمر الدولي اللي موجود مع خيانات عربية مع ضعف مسلمين وصلوا إلى ما وصلوا إليه هو عايز يريد أن يبني إسرائيل الكبرى أنا بقول لك أنا ما توقعش أنهم هم الآن يا دكتور عبد الرحمن أنا بسأل سؤال إسرائيل قادرة تحافظ على الكيان اللي موجود ليها الآن
لا
إذا كان في البقعة الصغيرة على واقعنا المعاصر مش قادرة هتعمل إسرائيل الكبرى اللي احنا بنقول بقى من النيل للفرات وبعدين تحكم العالم من خلال ذلك عشان كده إزاي هم فكروا إزاي يقدروا يحموا نفسهم يحموا نفسهم عن طريق السلام المزعوم ولا يحموا نفسهم عن طريق تفتيت الدول اللي موجودة خدت بالك سواء بقى العراق سواء سوريا سواء مصر سواء عن طريق التفتيت ولا يحموا نفسهم عن طريق الاختراع اللي اخترعوا لنا الشرق الأوسط ويدخلوا فيه العولمة والكلام ده عشان يبقى احنا نتصبغ صبغة واحدة وبعيدوا عن الدين وبعيدوا عن الوطن وبعيدوا عن كذا فهؤلاء يخططون يا شيخ أحمد وبعد ما يخططون يريدون التنفيذ احنا الآن لما جاء الدكتور شهاب في حلقة سوريا بدأ كلامه ويقول ايه كم واحد اتكلم عن سوريا قلنا له كتير. كم من المشايخ والافاضل اتكلمت؟ قلنا كتير. صح كده؟ ايه يعني احنا بيتكلمنا ما هو الكلام برضو. خدت بالك؟ انا بسأل سؤالا. في خطة احنا حطينها، مش احنا حطينها، انا بتكلم على المسلمين ككل. خطة استراتيجية موضوعة زي ما هم بيضعوا خطط عشان يصلوا الى ما يصلون اليه. هل في خطة استراتيجية موضوعة عشان نقدر ان احنا نتمكن من 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 القدس، او نتمكن نمكن اخواننا في فلسطين من بلدهم؟
ما زالت
الخطة شيخ احمد الشيخ علاء،
الخطة الرجوع الى حدود ما قبل الخامس من حزيران سنة 67.
الخطة ما زالت
بدأنا نرجع ان ايه نتكلمش قبل 67. يعني اليهود وضع قائم الان،
وعارف
احنا عاوزين
دكتور عبد الرحمن جولد مائير يوم 4 يونيو 1967 بتقول ده أبأس يوم وأسوأ يوم مر علي. بيقولولها ليه ده أسوأ يوم عليك ليه؟ قالت لأني كنت خائفة بعد ضرب مصر وسوريا، بعد الضربة ما هنضربها، خايفة من رد فعل المسلمين والعرب. قالت ده يوم 4 يونيو 1967. يوم 6 يونيو 1967
أسعد يوم
بعدها يومين.
أسعد يوم عندي.
بتقول ده أسعد يوم عندي. طب ليه أسعد يوم؟ قالت لم أرجد إلا ظاهرة صوتية وضجة إعلامية. فبيقولوا لها قالت إن هذه الضجة الإعلامية ليست رصاصا في صدور إسرائيل.
إن العرب لا يفهمون، وإذا فهموا
لا يقرؤون،
وإذا فرغوا لا يفهمون، وإذا فهموا لا يعملون.
وده اللي فعلا دكتور عبد الرحمن ودكتور علاء وشيخ علاء ده يدفعنا دايما ان احنا نأكد على المعاني العقدية اللي لازم ترسخ في قلوب الناس، والمعاني العقدية دي ما تكونش مجرد امور عقدية نظرية، ولكن لابد ان هي تحول الى واقع عملي. عشان كده استاذن حضرتك شيخ علاء ننتقل للشيخ محمد عشان نأكد على معنى مهم جدا. اليهود لهم في مسألة بيت المقدس نظرة، ونحن لنا نظرة.
كل مرة
هي أعتقد اللي بيحكمها الموضوع.
الموضوع يعني كل لليهود نظرة في بيت المقدس، ونحن كمسلمين لنا نظرة في بيت المقدس. يعني نظرتنا نحن كمسلمين إن هو مهاجر إبراهيم ولوط عليه الصلاة والسلام، وأنه ثاني مسجد أسس على الأرض، وإن ده ملك داود وسليمان عليه الصلاة والسلام، وإن هو متعبد مريم ومحراب زكريا وميلاد زكريا وعيسى عليهما السلام، ومصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعايزين التأكيد على هذه النظرة الإسلامية، لأن اليهود الآن بيلعبوا على وتر خطير جدا. هذا الوتر هو تضييع قدسية هذا المكان في قلوب الناس. فينبغي علينا كوضع خطة لينا برضو للعودة لمكان زي حضرتك تقول يا دكتور عبد الرحمن لما قبل 67. احنا عايزين نقول لابد وضع استراتيجية، والاستراتيجية دي تبدأ من البداية بالتأصيل العقدي لهذا المكان وقدسية هذا المكان. هم الآن بيلعبوا ان لابد ان نمحي القدسية تماما لهذا المكان، وبالتالي احنا عايزين نأكد على قدسية هذا المكان. فضلت محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الكرام والمشايخ الفضلاء، وحيا الله إخواننا المشاهدين الكرام. ونسأل الله عز وجل في هذا الجمع المبارك أن يرزقنا وإياكم جميعا الجهاد في سبيله على عتبات الأقصى، وأن يقرأ عيوننا جميعا ببذل الأموال والدماء في تحريره، ثم أن يقرأ عيوننا بتحريره، وأن يرزقنا وإياكم الشهادة في سبيله على عتبات هذا المكان المبارك، إنه جواد كريم. أما بعد، فكما تفضل المشايخ الكرام جزاهم الله خيرا وبينوا مكر اليهود وخططهم في هذا المكان، فإنهم أيضا على صعيد آخر يريدون أن يزعموا بتشويه التاريخ أن القدس أرض يهودية، وأنهم أحق بها من خلال نصوص محرفة في كتابهم، ومن خلال تزوير التاريخ مع غفلة المسلمين أو بعضهم عن التاريخ الصحيح، ومع جهل كثير من الناس عن سيرة النبي، بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله الصحابة رضي الله عنهم في هذه البقعة المباركة. عندنا في القرآن الكريم يقول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يقول ابن الجوزي رحمه الله: لو لم يكن إلا هذا الفضل لبيت المقدس وللمسجد الأقصى لكان كافيا. لماذا؟ لأن الله عز وجل أراد أن يربط بين مكة شرفها الله والمسجد الأقصى، والمسافة من مكة إلى السماء كالمسافة من الأقصى إلى السماء، لكن الله عز وجل أراد أن ينقل النبي صلى الله عليه وسلم ويسري به إلى المسجد الأقصى الذي بارك حوله، ثم يعرج به من هذا المكان إلى السماء، وليصلي النبي صلى الله عليه وسلم بإخوانه الأنبياء والمرسلين في هذا المكان إذانا منه بأن كل الشرائع السابقة تابعة لشريعته. والله تعالى قال ذلك: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فالأنبياء لما صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا إذانا بأن كل الشرائع السابقة ستكون تابعة لهذه الشريعة، وأن هذه الأمة هي التي ستعمر المسجد الأقصى، وهذا الذي وعد الله تعالى به إبراهيم عليه السلام لما قال الله تبارك وتعالى: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وهذه الهجرة الأولى لإبراهيم عليه السلام من العراق إلى بيت المقدس، هاجر ومعه زوجته سارة وأقام عليه السلام في هذا المكان، ووعده الله تعالى أن يكثر أولاده وتكثر ذريته في هذه البقعة، وقد حقق الله تعالى ذلك بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من نسل إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام، والله تعالى يقول: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ولذلك غاز النبي عليه الصلاة والسلام في بيت المقدس أو في أرض الشام في دومة الجندل في السنة الخامسة من الهجرة، وفي سرية مؤتة في السنة السابعة، وفي تبوك في السنة التاسعة من الهجرة، إلى أن فتحها المسلمون وحقق الله تعالى البشارة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وفتح عمر رضي الله عنه هذه الأرض وصالح أهلها على أن يخرج اليهود منها واستلمها من بطريرك القدس، وصلى في المسجد الأقصى في المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وحافظت بعد ذلك دول الإسلام دولة الأموية والدولة العباسية وما بعدها إلى أن جاءت الدولة العبيدية الفاطمية، فحصل ما حصل من دخول النصارى والصليبين إلى بيت المقدس إلى أن حررها صلاح الدين، والتاريخ في هذا معروف. والمقصود أن أكثر أمة عمرت هذه البقعة وطهرتها وقدستها وأقامت فيها العلم والعبادة والدعوة إلى الله هي أمة الإسلام، فهي أحق بهذه البقعة من غيرها باعتبار أن هذا المكان هو الذي صلى فيه الأنبياء والمرسلون، فهو متعبد الأنبياء ومحرابهم، وهو المكان الذي خطب فيه العلماء وتنسك فيه الأولياء وعاشت فيه الأمة الإسلامية. ولذلك جاءت الفضائل الكثيرة في بيت المقدس والأحاديث العديدة في هذا المكان المبارك، حتى جعله النبي عليه الصلاة والسلام فيما يدل عليه الحديث أفضل بقعة بعد المسجد الحرام ومسجده. ولذلك الله تعالى يخلق ما يشاء ويختار، كما قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار، وما هذه نافية، ما كان لغيره الخيار، وليست موصولة مفعولا لقوله يختار كما ذهب إليه الزمخشري وغيره. المقصود أن الله تعالى شرف هذه البقعة وجعلها مسرى للنبي عليه الصلاة والسلام، وأخبر أنها مباركة وأقسم بها كما قال تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، فأقسم تعالى بالتين والزيتون، وهو محل نبات التين والزيتون، وهو بيت المقدس أرض الشام المباركة، وطور سينين المكان الذي كلم الله فيه موسى عليه السلام، تين وزيتون أرسل فيه عيسى ابن مريم، وطور سينين كلم فيه موسى، وهذا البلد الأمين مكة، وهذا ترتيب تصاعدي، يعني أفضلها مكة، لكن الله تعالى أقسم بهذه المحال الثلاث لأنها استنارت بنور الرسالات الخاتمة، رسالة عيسى ابن مريم ورسالة موسى عليه السلام ورسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء أجمعين.
وفي الطور محمد من اسمها القدس القدس من الطهر والطهارة، يعني المقدس. لا يجوز أن يمشي على ترابها وأن يكون حاكما مهيمنا عليها
إلا طاهر.
والطهارة طهارة التوحيد،
قول موسى عليه الصلاة والسلام لقومه: ودخول الأرض المقدسة
مقدسة.
فهذه الأرض المقدسة وهذه الأرض المطهرة وهذه الأرض المباركة، يعني في عدة آيات من القرآن الكريم: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيه وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله.
فكل هذه البركات المتتابعة وهي وأصل هذه البركات عبادة الله عز وجل، وأن الأنبياء والمرسلين صلوا في هذه البقعة وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن الأمة الإسلامية هي صاحبة الحق الأصيل العريقي الذي لا ينزعه منها أحد في بيت المقدس. ولذلك سن النبي صلى الله عليه وسلم لنا شد الرحال إلى بيت المقدس كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد وغيره: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، فلا تشد الرحال إلا إلى هذه البقعة. وفي الحديث الآخر في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي مسجد وضع في الأرض أول، قال الكعبة المسجد الحرام، قلت ثم أي، قال ثم بيت المقدس، قلت كم بينهما، قال 40 سنة. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل الصلاة في مسجده أفضل، لما اختلف الصحابة هل الصلاة في مسجده أفضل أو في بيت المقدس، فقال في مسجده عليه الصلاة والسلام، لكنه أشار إلى أن بيت المقدس نعم المكان، نعم المصلى هو ولا نعم المصلى هو، وأن الصلاة فيه 4 صلوات فيه تعدل صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن الصلاة فيه 250 صلاة، وهذا أصح ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الأقصى. هنا نقل نفيس أيضا يقول فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فضل هذا المكان. وقبل أن أقرأ هذا الكلام أحب أن أقول إن ما جاء في فضائل بيت المقدس والشام عموما أكثر بكثير مما جاء في فضل مصر، ونحن نقول هذا ونحن مصريون. لماذا؟ لأن ما يقوله الناس الآن من فضل مصر، وأن لابد أن تحافظ الأمة الإسلامية كلها على مصر باعتبارها معقل الإسلام ومأرز الإسلام إلى آخره، هذا كله لا يساوي عشر ما جاء من النصوص والفضائل في الشام،
للأقل من العشر.
ده ما فيش
نسوى حديثين
بس فيش تناسب. لقد ألف العلماء في فضائل بيت المقدس، يعني إذا كنا نقاعد هذه القاعدة فإنه لابد أن تحرص الأمة كلها على الشام أكثر من حرصها على مصر،
طبعا
لأنها مصر الأنبياء والمرسلين، ولأنها مكان تنزلت فيه الشرائع، ولأنها أرض المحشر.
بس ده لا يمنع ان احيانا مصر تبقى يعني نفس الاسلام فيها قوي والدعوه قويه والعلم قوي، يعني
لا اشكال في ذلك، يعني ده امر مسلم،
يعني حتى كان ايام الامام السيوطي بمصر هي فعلا قلب الاسلام زي ما نص
في بين الافضليه، يعني بيت المقدس من كما عليه كفضائل وردت فيه، وبين قوة مصر كدائما رائدة في حمل راية الإسلام في كل وقت سواء في العلم أو في الجهاد.
يعني هي القضية ليست في فضل مصر الآن، فهذا كأنه مسلم فأنا أبني عليه. لقد سلم الناس فضل مصر وأهمية مصر في العالم العربي والإسلامي، الشام أولى بذلك، وحرصنا على الشام وبقاء الإسلام فيها وقوة الدعوة فيها ينبغي أن يكون أكثر، والله تعالى جعلها أرض المحشر وكفى بهذا فضلا، كما قال جاء عن السلف: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، قالوا حدثنا انها الصخره عند بيت المقدس،
وينزل عيسى بن مريم،
بل ان وينزل عيسى بن مريم في ارض الشام، وبل ان النبي صلى الله عليه وسلم استقبل 16 شهرا او 17 شهرا بيت المقدس يصلي اليه، ويجعل كان في مكه يجعل الكعبه بينه وبين بيت المقدس، ولما سافر الى المدينه هاجر الى المدينه رضي صلى الله عليه وسلم استقبل الشام 16 أو 17 شهرا حتى تحول الى الكعبه، وأشار الله تعالى إلى ذلك في قوله: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه، فهي أولى القبلتين ومسرى سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم. يقول ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان كذلك فدين الإسلام بالشام في هذه الأوقات وشرائعه أظهر منه بغيره، هذا أمر معلوم بالحس والعقل، وهو كالمتفق عليه بين المسلمين العقلاء الذين أوتوا العلم والإيمان، وقد دلت النصوص على ذلك، مثل ما روى أبو داود في سننه عن عبد الله ابن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم
عليه الصلاة والسلام،
فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم وبيت المقدس أو أرض الشام. وفي سنن أبي داود أيضا عن عبد الله بن خولة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستجندون أجنادا، جندا بالشام وجندا باليمن وجندا بالعراق، فقال ابن خولة: يا رسول الله اختر لي، يعني الشام او العراق او اليمن.
حديث عبد الله بن حواله
نعم رضي الله عنه. فقال: اختر لي يا رسول الله، فقال: عليك بالشام، فانها خيرة الله من ارضه، يجتبي اليها خيرته من خلقه، فمن ابى فليلحق بيمنه وليتقي من غدره، فان الله قد تكفل
وليستقي من غدره
فإن الله قد تكفل لي بالشام. نعم هذا مجموع الفتاوى، يعني فإن الله قد تكفل لي بالشام وأهلي.
أستاذ محمد، سبحان الله الحديث ده مؤثر فيا جدا في نقطة، إن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الشام ثم قال: إن أبيتم فعليكم بيمنكم واسكوا من غدركم، ثم رجع وقال: فإن الله تكفل لي بشام وأهلي. يعني تحول الآن من الكلام عن الشام إلى اليمن.
اليمن.
ورجع تاني مع إنه قال خلاص لو أنت عاوزين يبقوا اليمن لا لا اوعى تسيبوا الشام.
يعني وجعل اليمن استثناء يعني.
اوعى تسيبوا الشام.
مرحلة تكتيكية يعني.
يعني حاجة بسيطة لو ما عرفتوش روح لها لكن اوعى تنسوا إن الشام الأصل.
الأصل هو الشام. ولهذا الحديث الذي بعده يقول النبي عليه الصلاة والسلام في مسلم عن أبي هريرة: لا يزال أهل المغرب ظاهرين. لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. وهذا يفسر الحديث الآخر: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. طب أهل المغرب من هم؟ يقول الإمام أحمد: أهل المغرب هم أهل الشام. وهو كما قال: فإن هذه لغة أهل المدينة النبوية في ذاك الزمان، كانوا يسمون أهل نجد والعراق أهل المشرق، ويسمون أهل الشام أهل المغرب. ولهذا قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. لأن التغريب والتشريق من الأمور النسبية، فكل مكان له غرب وشرق. فإذا أردت أن تفسر المغرب من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ففسره بغرب المدينة، والمشرق فشرق المدينة، ويختلف هذا باختلاف البقاع.
جزاك الله خير دكتور محمد، ربنا يجزيك
خير. بارك الله فيك.
وعايز انتقل لدكتور غريب.
لكن بقيت كلمة أقولها في أقل من دقيقة. في آخر الكلام يقول شيخ الإسلام: بعد أن ذكر عددا من النصوص وقد دل الكتاب والسنة وما روي عن الأنبياء المتقدمين عليهم السلام مع ما علم بالحس والعقل وكشوفات العارفين، أن الخلق والأمر ابتدأ من مكة أم القرى، فهي أم الخلق، وفيها ابتدأت الرسالة المحمدية التي طبق نورها الأرض، وهي جعلها الله قياما للناس، إليها يصلون ويحجون ويقوم بها ما شاء الله من مصالح دينهم ودنياهم. فكان الإسلام في الزمان الأول ظهوره بالحجاز أعظم، ودلت الدلائل المذكورة على أن ملك النبوة بالشام والحشر إليها، فإلى بيت المقدس وما حوله يعود الخلق والأمر، وهناك يحشر الخلق، والإسلام في آخر الزمان يكون أظهر بالشام. وكما أن مكة أفضل من بيت المقدس، فأول الأمة خير من آخرها، وكما أنه في آخر الزمان يعود الأمر إلى الشام، كما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فخيار أهل الأرض في آخر الزمان ألزمهم مهاجرة إبراهيم عليه السلام وهو بالشام.
جزاكم الله خير، ربنا يكرمك رب على هذه الأحاديث الجميلة والتفصيل الجميل ده اللي يبغى علينا إن إحنا دلوقتي يعني يوضع في القلوب وفي الصدور ويحفظ ويعلم للأجيال قيمة هذا المكان وقدر هذا المكان وفضل هذا المكان وشرف هذا المجال المكان.
دقيقة قبل ما تنتقل الدكتور غريب والدكتور عبد الرحمن، معذرة يعني اليهود بعض الناس بيروج أحيانا، وهم يروجون أحيانا لأنهم أسبق فهم الأولى. لأنهم أسبق
شبهات دي إن شاء الله يعني
فهم الأولى
نجيب عليه بإذن الله كاملة، اللي احنا في حاجات كثيرة جدا في شبهاتهم وكلماتهم.
نعم.
أولويتهم بالمكان إن شاء الله نجاوب عليها، بس نسمع برضو وضح لك سريعا.
لا يبقى ندخل عبد
الله. لا تفضل إن شاء الله.
تفضل
تفضل إن شاء الله.
تفضل. يعني أنا بتكلم إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، وإحنا ذكرنا إن زي ما ذكر الدكتور محمد مهبط الأنبياء ودخلها مجموعة كبيرة من الأنبياء وأقاموا فيها توحيد الله تبارك وتعالى، ودعوتهم كانت على التوحيد، فمن بقي على التوحيد
هذه أولى
هو أولى بهذا المكان. يعني الآن أنا هسألك سؤالا وأسأل إخواني سؤالا: لو أن مجموعة من العرب كفر أرادوا أن يأخذوا بيت المقدس، هل نقول هذا من حقهم؟ لأنهم من العرب؟ الجواب لا، ليست القضية قضية أنهم من العرب، إنما القضية قضية إيه؟ قضية إسلام، قضية توحيد.
عشان كده القدس هي قضية بتوع ماليزيا وبتوع إندونيسيا
شرق
مسلمين في أوروبا، مسلمين في أمريكا، مسلمين في جوه أفريقيا.
هم دخلوا إلى بيت المقدس إمتى؟
بعد الدولة العثمانية.
لا يعني هم دخلوا، يعني أول دخول لهم لبيت المقدس بالنسبة لليهود كان إمتى؟
أيام حين قال الله تعالى ادخلوا الأرض المقدسة وبعد سنوات التيه.
طيب لو انت حسبت المسافة دي على الشباب الإسرائيلية بيقول لك يعني كانت حوالي تقريبا بعد إبراهيم بحوالي 600 سنة.
الخلاصة يا شيخ علاء
يعني لم يدخلوا قبل إبراهيم. مش الأرض دي كانت تسمى بأرض كنعان؟
كنعان منين؟ الخلاصة لم يدخلوا قبل إبراهيم.
وإبراهيم لم يدخلوا قبل إبراهيم الخلاصة. طب مش الأرض دي كانت تسمى بأرض كنعان؟
نعم.
اليبوسيون أول من بناها.
كنعان مين؟ كنعان قبيلة عربية. يعني ودي كانت يعني موجودة في بيت المقدس بستة آلاف سنة قبل الميلاد. 6000 سنة.
جزاكم الله خير يا شيخ علاء. كلام الشيخ علاء ده برضو بيأكد على المعنى كنت عايز أوصل ليه من خلال طبعا دكتور غريب ودكتور عبد الرحمن. الشيخ علاء كان الآن بيقول إنه لهمش وطن ولا لهم أرض، وده لأن هم يسعون في الأرض فسادة كما قال ربنا تبارك وتعالى.
إثارة الشبهات وغير ذلك. أظن العقلية اليهودية أكثر الله تبارك وتعالى من ذكرها في القرآن، زي ما حضرتك ذكرت الآن يا دكتور غريب سدس القرآن تقريبا.
ما لسه ما قلتش.
طيب حضرتك قبل حلقة كنت تقول تقريبا سدس أو خمس القرآن تقريبا ورد في اليهود، يعني أكثر أمة ذكرت في القرآن هي أمة بني إسرائيل، وأكثر أمة تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة. يعني عند أحمد في مسند الإسناد الصحيح من حديث عبد الله بن عبد بن عاص قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عامة ليله عن بني إسرائيل لا يقوم إلا للصلاة، فعامة الليل يحدث عن بني إسرائيل. ده كجزء ينبغي علينا احنا نطبقه أيضا. نحن نقول للناس يا جماعة هذه هي العقلية اليهودية، وهذه العقيدة اليهودية، وهذه أخلاق اليهود الذين يعني تجرأوا على ربهم إن الله فقير ونحن أغنياء، كما قالوا تعالى اللهم يقولون علوا كبيرة، قتلة الأنبياء، هؤلاء الذين يسعون بالأرض فسادة، هؤلاء الذين يحرفون الكلم عن مواضعه. أظن آيات القرآن يا دكتور غريب كثيرة جدا في شأن اليهود، فريد برضو حضرتك كجزء عقدي تاني أساسي في هذه الحلقة بعد التأصيل العقدي اللي فضلت الدكتور محمد ذكره في شأن قدسية هذا المكان عندنا كمسلمين، لابد نحن نؤصل برضو لمسألة اليهود والتأكيد على عقائد هؤلاء وأفكار هؤلاء وأخلاق هؤلاء من خلال كتاب ربنا تبارك وتعالى.
هو طبعا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هي طبعا أنا أذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه، عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنه أمتي، فقيل هذا موسى وقومه أو هذا موسى وأمته، ثم قيل انظر إلى الأفق ثم الأفق الآخر، فكانت أمة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بس على الشاهد إن أمة موسى أمة كبيرة، أمة ضخمة جدا جدا، والأحكام المتعلقة أو الأشياء المتعلقة بها كثيرة جدا جدا في القرآن الكريم. يعني أكثر من 500 موطن في القرآن الكريم تكلم عن بني إسرائيل، لما تجمعهم جنب بعضهم حوالي 6 أجزاء تقريبا، تخيل 6 أجزاء كاملة كده، بس لما يتجمعوا هي متناثرة طبعا، حوالي 6 أجزاء يعني خمس القرآن الكريم حديث عن اليهود. الحقيقه يعني انا في الايام اللي فاتت دي، وانا يعني مش ايام، يومين اللي فاتوا او امس، حاولت ادور فوقفت على مراجع كثيره، فانا الكلام النهائي الذي توصلت اليه ان الحديث عن القران الكريم نستطيع ان ننظمه في نقاط.
حديث عن اليهود،
عذرا، الحديث عن اليهود في القران الكريم. اول حاجه التعريف باليهود او حقيقة ذكر حقيقة اليهود، وذكر حقيقة اليهود دي ذكر القرآن أسماءهم، مش بس اليهود ده في أسماء تانية، ونعم ربنا سبحانه وتعالى عليهم وهي كثيرة، والأشد من كده اللي أكثر منه القرآن الكريم جدا جدا عقاب ربنا لليهود
وأفعالهم.
دي حاجة. الحاجة الثانية يبقى يبين حقيقة اليهود من ذكر النعم والأسماء والعقوبات اللي حصلت لهم. الحاجة الثانية اللي برضو تكون متصلة بذكر الحقيقة دي الصفات، صفات اليهود، وصفات اليهود كثيرة جدا جدا، وركز القرآن على عدة صفات منها نقض العهد، ودي صفة لازمة ولازلنا احنا يعني بنعاني منها حتى الآن، يعني مش احنا كمصر، لا ده العالم كله بيعاني من هذا الأمر. وقسوة القلب، والعياذ بالله، إذا أردت انك تعرف قسوة القلب على حقيقتها فتروح عند اليهود هتلاقي الميدان واسع جدا. واتباع الهوى، ناس اتباع هوى ويزكون انفسهم، بصين لنفسهم بصة استعلائية جدا جدا، واهل كذب وافتراءات واهل حسد، وهنشوف حسدون على ايه والحاجات الكتيرة دي. الحاجة اللي بعد كده بيّن القرآن عقائد اليهود، عقائد من أفسد ما يمكن، العقائد في في فيما يتعلق بالله عز وجل، فيما يتعلق بالملائكة، فيما يتعلق بالكتب، فيما يتعلق بالرسل، فيما يتعلق باليوم الآخر. الحاجة الرابعة أعتقد ركز القرآن أيضا على علاقة اليهود بالنصارى، من إن هو إزاي يتكلموا على مريم بأي طريقة عليه السلام، وعلى عيسى بأي طريقة عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وعلى النصارى أيضا علاقتهم برضو بالنصارى. أيضا من ذلك علاقة اليهود بالإسلام والمسلمين،
عملوا ايه مع النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم، عملوا ايه مع المسلمين في القرآن الكريم، كانت علاقتهم عاملة ايه بالناس اللي هم اصلا كفار واظهروا الاسلام اللي هم المنافقون، وازاي استعملوهم، والامة لازالت بتجني الثمار المرة نتيجة التحالف بين المنافقين وبين اليهود.
ادوار مختلفة مع بعض دايما،
دايما هم يعني لاصقين لبعضهم. فتسمح لي كده ابدأ بس باسماء اليهود في القرآن الكريم، وانا هتكلم يعني بحاول اختصر في الحاجات دي لان هم في نقطتين انا عايز اركز عليهم. اسماء اليهود، اشهر اسم بنو اسرائيل، اشهر اسم لهم بنو اسرائيل. يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم، وكما قال عبد الله ابن الحارث إيل يعني الله، إيل يعني الله. وابن عباس قال كلمة إسرائيل يعني عبد الله، وفيه يعني في اللغة إسرائيل يعني مخففة من إسرائيل اللي هي معناها إسرائيل صفوة الله عبد الله يعني ده. وذكر هذا اللفظ في القرآن الكريم حوالي 41 مرة.
يعني كلمة مقسومة نصين إسراء
فدي يعني عبد الله. كلمة إسرائيل اليهود بيحبوها أكتر من كلمة اليهود اللي هو الاسم الثاني اللي أنا هقوله. اليهود معناها، وهقول ليه دلوقتي بعد شوية، الاسم الثاني المشهور اليهود. ليه الاسم ده؟ يعني لما دورت كده لقيت أكتر من حيثية، يعني حوالي 5 أقوال لأهل العلم. اليهود من الهيد اللي هو الحركة، إن هو بيتحركوا وهم بيقرأوا كتبهم، أو من الهود أو الهود اللي هو التوبة، إن هدنا إليك أي تبنا إليك، وده أعدل الأقوال وأكثر الأقوال ترجيحا، أو من هذا أي مالة، وده برضو قريبة من اللي هي التوبة لأنه مال عن المعصية إلى الإيمان. ومن هذا إذا رجع من الشر إلى الخير ومن الخير إلى الشر، يعني هم أي أهل تقلب متقلب، ما يثبتوش على حال أبدا. القول الخامس نسبة إلى يهوذا، بس هتشيل النقطة بقى، وده القول الثاني في ترجيحات العلماء لما قالوا يهوذا، وده اسم طبعا عبري معناه حمد، معناه في اللغة العربية حمد، ده أصل الكلمة. وهم بيحبوا كلمة إسرائيل أكتر من اليهود، لأن كلمة إسرائيل فيها بيان لمصدر العلو بتاعهم، مصدر العلو، لأن هم عندهم عقائد من العقائد الفسيدة أن إسرائيل صار الله والعياذ بالله، فغلب الله عز وجل والعياذ بالله، فدي محسساهم بنوع استعلاء. عشان كده لما كتب تيودور هيرتزل اسمها دولة اليهود قالوا لا، اتمسحت دي ودي اللي خلفوا فيها هيرتزل، وخلوها دولة إسرائيل مش دولة اليهود. من الأسماء الثانية أهل الكتاب، وأطلقت عليهم وعلى النصارى. وبرضه من الأسماء التي أشار إليها القرآن الكريم إشارة فقط في التفسير اللي هي العبرانيون أو العبريون، وده كانت في تفسير قول الله عز وجل ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجنن. في كلمة امرأة العزيز قالت إن هذا العبد العبراني، وهذا عن السدي بإسناد صحيح. وأبو هريرة أيضا كان يقول كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية، يعني برضو من الاستئناس في هذا الصدد. يبقى كده كم اسم في القرآن الكريم؟
4
3 وفي اسم دل عليه من أقوال العلماء. الاسم العصري المشهور بس ده من ما وردش في القرآن الكريم اللي هو بنو صهيون أو إخوان صهيون أو الصهيونيون أو الصهاينة، يعني زي ما تقول نسبة إلى جبل صهيون الذي يطل على بيت المقدس. وطبعا بدأت أول مرة يظهر مصطلح الصهيونية اللي هي زيونيزم، ده كان سنة 1893 على يد كاتب ألماني، خدت بال حضرتك يعني. وطبعا مؤسس الصهيونية في هذا العصر مجدد فقط اللي هو تيودور هيرتزل، وده كاتب صحفي مجري، وهو اللي عمل المؤتمر الصهيوني الأول في سويسرا زي ما قال أعتقد الشيخ علاء. سنه كان كم سنة لفت نظر جدا؟
17
37 سنة، لا مش 17، 37 سنة. سبحان الله العظيم، يعني تخيل
إمام أهل البطل
37.
دكتور غريب، احنا عاوزين نرسل رسالة للناس، ايه الاسم اللي احنا نرتضيه شرعا نسميه؟
يعني هم اليهود.
نقول اليهود.
اليهود طبعا
او بني اسرائيل، لان زي ما بيقولوا كلمه.
لا انا هقول
اسرائيل.
طب انا هقول لحضرتك
دوله اليهود.
لحظه حضرتك، انا عايز اقول حاجه. القران الكريم، ودي على فكره انا يعني وقفت عليها منذ فتره، المعنى ده كان لاول مره اقف عليه، كان في برنامج هنا في قناه الرحمه من سنتين. ان لما يذكر بنو اسرائيل بيبقى في معرض مدح في القران الكريم، خدت بال حضرتك؟ ولا يذكر اليهود الا وهم متلطخون بدنس او بمعصيه.
بعدين دكتور رهيب برضو بنو اسرائيل يعني اظن ما عادش لهم وجود الان، يعني يعني هم كناس.
لا هم نسبا بنو اسرائيل. بنو اسرائيل يعني
اسرائيل عرقاً. ايه اما بنو اسرائيل عرقاً.
عرقاً نسبا.
لا مش كلهم بنو اسرائيل عرقاً.
غير اوروبا. غير اوروبا.
طيب يعني بتوع اوروبا واللي جايين من شرق من الشرقيه، يعني دول اكتر من 80% منهم.
هو احسن مصطلح يتقال عليهم اليهود.
هو يقصد اللي هم من نسل يعقوب، ممكن الخمس فيما اقل مع امتزاج كمان اللي هم بيسموهم السفر ديم.
بالظبط
السفر ديم هو ده اللي معناه ان هو من نسل يعقوب.
انا بس عاوز اكد نقطه
يا اشكريز باللي هم الايه
النقطه ان نعرف الناس لما نيجي نتكلم عنهم يبقى هنقول اليهود وهنقول دوله اليهود، مش هنقول اسرائيل. في حاجه برضه. لا في في لا في مصطلح تاني. الناس اللي في اسرائيل دول صهاينه. يعني التوصيف الحقيقي ليهم دول صهاينة، لأن الصهيونية حاجة بشعة، حاجة ملهاش ملة. لو سمحتي لأقول لحضرتك الصهاينة دول، أقول لحضرتك على الناس دول عبارة عن إيه. الصهاينة الصهيونية حركة سياسية عنصرية متطرفة ترمي إلى إقامة دولة لليهود في فلسطين يحكمون من خلالها العالم. وهناك عدد، أنا يعني بختصر الكلام، هناك عدد من زعماء الصهيونية هم من الملاحدة، وفيه صهيونية مسيحية كمان، يعني فيه مسيحيون في
الإنجليون بين
واليهودية عندهم ستار فقط بالنسبة للصهاينة لتحقيق مطامع سياسية واقتصادية. وقامت الصهيونية على تحريف تعاليم التوراة والتلمود الذي يعد دستورا لهم، وعلى فكرة هم يعظمون التلمود أكثر من التوراة بالنسبة للناس دول. وطبعا التلمود ده عبارة عن كتاب ألفه الحاخامات من تفسيرات التوراة، وزادوا وحرفوا وضيعوا الدنيا.
دكتور غريب، لو رجعنا سريعا كده للقرآن وبدأنا نتكلم على أهم العقائد التي يعتقدها اليهود، يعني مثلا عقيدتهم في ربهم تبارك وتعالى.
طب أنا كنت معليش أستأذنك قبل ما أقول عقيدتهم، أقول ازاي ربنا عاملهم في الدنيا، يعني في الدنيا
العقوبات.
الدنيا بالذات العقوبات اللي حصلت، لان دي مهمه جدا جدا لطرحها. واحنا طبعا مش شرط نستقصي كل حاجه، لان هو مثلا لهم ربنا ميزهم والكلام ده في 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 حاجات، انما هم دلوقتي الحاجات دي ما هماش فيها دلوقتي خالص يعني. فالمهم بالنسبه للعقوبات اللي ربنا سبحانه وتعالى، اول حاجه اول ما تفتح القران الكريم، اول صفه من صفات اليهود
غير المغضوب عليهم،
أول عقوبة
الغضب.
إن ربنا عز وجل غضب عليهم سبحانه وتعالى، غير المغضوب عليهم اللي هم اليهود. تاني حاجة من العقوبات اللعن. ربنا لعنهم، واللعن معناه الطرد من رحمة الله عز وجل. قال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لعنوا لأنهم عصاة معتدون، لعنوا لأنهم كفروا بالله عز وجل، لعنوا لأنهم وصفوا الله عز وجل بأنه فقير، ووصفوا الله عز وجل بصفاء قالوا يد الله مغلولة بل يداه مبسوطتان سبحانه وتعالى. لعنوا غلت أيديهم، ولعنوا بما قالوا. لعنهم الله عز وجل أيضا على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من العقوبات الصاعقة، ربنا عز وجل صعقهم وأماتهم. من العقوبات التيه، ودي مسألة خطيرة جدا ومهمة، يعني أود أن أنا أتكلم عليها. لما أوحى الله عز وجل إلى موسى أنه يأمر بني إسرائيل أن هم يروحوا يحرروا بيت المقدس من قوم، من سطوة قوم جبارين، ده إحنا الأمة الآن، الأمة الإسلامية الآن كلها مكلفة أن هي تحرر بيت المقدس من دنس اليهود. ده تكليف عام للأمة دلوقتي يعني، والأمة طبعا كلها تأثم إن لم تحرر، إن لم تسعى لذلك
تحرير بيت المقدس من دنس اليهود الآن. إنما الأمر اللي صدر لبني إسرائيل على لسان موسى أقوى. أقوى ليه؟ لأن ده تعيين للجيل ده بنفسه، الأشخاص دول بأنفسهم. فهم طبعا أبوا ورفضوا، فعاقبهم الله عز وجل بالتيه. التيه ما كانوش لا يستطيعون أن يدخلوا القرى، حتى القرى ما كانوش يقدروا يدخلوها، سبحان الله، مصروفين عنها تيهين في الأطواء وفي الوديان وفي بعيدا عن مساكن العمران. وكل اللي كانوا في التيه دول لم يفتح بيت المقدس على أيديهم، بل على يد أبنائهم. ومات موسى ومن قبله هارون، مات موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام وعلى النبي الصلاة والسلام، مات في التيه. وربنا عز وجل يعني بعد كده أوحى ليوشع ابن نون وقاد الأمة بني إسرائيل إن هم يعني حرروا بيت المقدس على يديه. من الحاجة اللي أنا عايز أقولها قبل ما حضرتك شايفك بتبص في الساعة،
العقوبات برضو عندنا المسخ،
التسليط عليهم. وأنا عايز أقول دي لو سمحتوا لي، عارف إن أنا طولت عليك.
لا 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 دكتور أيه، بصراحة محضر بحث كويس
يعني إن شاء الله،
يعني أنا عاوز أسمع من حضرتك إن شاء الله.
ربنا سبحانه وتعالى سلط عليهم، ومش هقول سلط، لا ده في تسليط دائم على هؤلاء وتشريد لهم دائم. المسألة التجمعات المؤقتة دي ملهاش قيمة، ملهاش وزن. هم ما قالهم في النهاية إلى التشريد ده، هم شردوا بعد ملك سليمان، بعد مملكة داود وسليمان شردوا، اللي هي مملكة إسرائيل الشمالية ومملكة يهوذا الجنوبية، فهم أصلا. وبعد كده تقطعوا 12 أسباطا أمما. ربنا عز وجل قال وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. سوء العذاب، أقول بقى اللي حصل عشان يعني. أول حاجة خالص، فرعون طبعا استعبدهم وأذلهم. سنة 721 قبل الميلاد قضى عليهم ملك آشور اللي هو الملك سرجون، قضى على مملكة إسرائيل تماما. 586 قبل الميلاد غزا بخت نصر القدس بيت المقدس وخربها وأسر أكثر أهلها. 203 قبل الميلاد غزاهم حكام سوريا، حكام سوريا غزوها وفرضوا الضرائب الثقيلة وفتنوهم في دينهم. 70 ميلادية الإمبراطور الرومان تيتوس أمر بإحراق معبدهم وذبح معظمهم. قام اليهود 35 ميلادية قاموا بثورة ضد الرومان، وقضى عليهم ملك روماني اسمه أديان وهدم مدينتهم وذبح منهم 500,000.
أنا خايف لحسن مع حكاية ذبح 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 الناس تفكر أنهم مظلومين ويعين قاعدين يتشردوا طول التاريخ ويتدبحوا.
ده دي سنة ربنا.
فلازم نبين أنه وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب سر أن ربنا سلط عليهم اللي يدبحهم إيه؟
لأنه
بلح المشاهد لسه بلح الفكرة دي قبل ما توصل له.
أنا أقول لحضرتك
الذبحة تخليهم مظلومين. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا.
طب ليه حضرتك كل ما يروحوا بلد يطردوا منها؟
لنا أولي بأس شديد فجاءت يعني خلال الديار وكان وعدا مفعول، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفير. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساءتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. يبقى التذبيح المتكرر عبر الأجيال ليس لأنهم مظلومون، بل لأنهم أفسدوا وعتوا عتوا كبيرا.
ترجع إذن لي أنا نعم. أرى أن الآية تلخص هذا، كلما أوقدوا نارا للحرب
أطفأ
ويسعون في الأرض بيفسدوا على طول.
يعني هم لما يروحوا مثلا بلد يا دكتور شهاب، لما يروحوا بلد ويكونوا مصلحين هينطردوا منها ليه؟
أبدا
أساسا.
بل على فكرة يعني اللي يتدبر في قصة القرآن المتعلقة ببني إسرائيل هيجد معنى خطير جدا، إن ما من فعل يفعلونه إلا ويعاقب بعده الله تبارك وتعالى بعقوبة. يعني مثلا أصحاب السبت ربنا سبحانه وتعالى ذكر فعلهم وحالهم فنزلت العقوبة. مثلا الأنزم حضرتك بتذكر أمس ألف التي
عقوبة اللي أخذ كل فعل يعني
بالضبط، يعني فالعقوبة كانت مناسبة لأفعالهم أصلا.
يعني لما في يوم السبت يعني فعلوا ما فعلوه
تحايلوا على الشريعة موسيقوه
جعلهم الله أقرب حيوان إلى الإنسان.
بل والأعجب من ذلك في القصة الآن بيذكرها فضيلة الدكتور غريب في مسألة ضرب التيه عليهم، ربنا سبحانه وتعالى قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم
الفاسقين،
فلأنهم كانوا فاسقين ضربت عليهم العقوبة.
ما تزعلش عليهم.
ف
فلا تزعلش عليهم انا حبينا نلحق الفكره قبل ما حد يقول
ده يعني جزاكم الله خير. فلسوء افعالهم وعقائدهم واحوالهم مع الناس ضربت عليهم هذه العقوبات من وقت الاخر.
فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات فبظلم من الذين ضربت عليهم الذله
اينما طردهم الملك ادوارد من انجلترا، الملك فيليب من فرنسا، طردوا من المجر، من بلجيكا، من تشيكوسلوفاكيا، من النمسا، انا مش هقول سنين، من هولندا، من مملكه نابولي، من روسيا، كل مكان بيروحوه بيطردوا منه ويرجعوا تاني. يعني رجعوا مثلا مره تانيه لفرنسا ورجعوا تانيه للمجر واتطردوا برضه عبر العصور. فهم يعني لو ناس يعني فيهم وجه صلاح ليه الناس بتسارع وتطردهم وتتخلص منهم؟ فدي من الاشياء التي يعني عاقبهم الله عز وجل بمسخ قردة وخنازير، وحرم عليهم بعض الطيبات، حرم عليهم كل ذي ظفر، ويعني كل ذي ظفر وهو من البهائم والطير ما لم يكن مشقوق الأصابع زي الإبل وزي الأوز والبط، يعني ما يأكلوش بط، محرم عليهم البط، أكل البط. ولو هنا الشيخ أمين كان يعني يعرف قد إيه هم معاقبين يعني.
إن شاء الله ربنا يجزي خير يا دكتور غريب. طبعا برضو
اقول رساله تعليقا على الشيخ،
طب سريعا عشان في فاصل
سريعا
ان شاء الله.
يعني هو بيقول كل مكان يروحوا فيه انطردوا منه. الرئيس الامريكي بنيامين فرانكلين واللي هي امريكا بترعاهم دلوقتي، لو عملوا بوصيته هينقذوا امريكا، لكن هم ان شاء الله هيقعوا معاهم. قال الرئيس الامريكي بنيامين فرانكلين: هناك خطر عظيم يتهدد الولايات المتحده الامريكيه، وهو خطر اليهود، وفي كل ارض حل فيها اليهود اطاحوا بالمستوى الخلقي وافسدوا الذمه التجاريه، وهم منعزلون لا يندمجون مع غيرهم، وهم منذ اكثر من 1700 عام يندبون حظهم لانهم طردوا من ديار ابائهم، ولو ردت اليهم فلسطين فلن يذهبوا جميعهم إليها لأنهم طفيليات لا يعيش بعضهم على بعض، ولا بد لهم من العيش بين المسيحيين وغيرهم ممن لا ينتمون إلى عرقهم. وإذا لم يبعد هؤلاء اليهود عن الولايات المتحدة بنص دستورها فإن سيلهم سيتدفق إلى الولايات المتحدة في غضون 100 سنة، وسيتمكنون من أن يحكموا شعبنا ويدمروه ويغيروا شكل الحكم الذي بذلنا في سبيله دماءنا وضحينا له بأرواحنا وممتلكاتنا وحرياتنا، ولن تمر 100 سنة حتى يكون مصير أحفادنا العمل في الحقول لإطعام اليهود على حين يظل اليهود مسيطرين على المؤسسات المالية. وإذا لم يبعد الشعب الأمريكي اليهود نهائيا فسوف يلعنهم أبناؤهم وأحفادهم في قبورهم، كما أن اليهود لن يمارسوا المثل الأمريكية العليا ولو عاشوا بين الأمريكيين 10 أجيال، لأن الفهد لا يستطيع إبدال جلده الأرقط. إن اليهود خطر على أمريكا إذا سمح لهم بحرية الدخول، وسيقضون على المؤسسات الأمريكية، وعلى الأمريكان أن يستبعدون بنص الدستور. ده كلام الرئيس الأمريكي فرانكلين.
إذن عايز أقول والله ولو عدنا أكثر لكلام ربنا لوجدنا ما هو أخطر من ذلك بكثير من أخلاق وعقائد وسلوكيات لليهود، ذكر الله تبارك وتعالى لنا في القرآن وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم
في جزيرة العرب وأجلاه من المدينة.
فإن شاء الله برضو نكمل على أهم ما يتعلق بعقائدهم وأخلاقهم مع دكتور عبد الرحمن، ولكن إن شاء الله بعد هذا الفصل، فانتظرونا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.